المقصود من الحديث من رواية صحيحة في مسلم وغيره إلا الفريضة، أي الحديث ينهى عن التطوع أثناء قيام الفريضة، فلا ينهى عن الصلاة فريضة وراء فريضة بسبب اختلاف النية، لأن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام ثابت بأن ذلك لا يضره. في جزئيات من الأحاديث، منها مثلا حديث معاذ المعروف، ومنها بعض كيفيات صلاة الخوف التي كان الرسول عليه السلام يصلي بالجماعة الأولى ركعتين وبالجماعة الأخرى ركعتين أخريين، فتكون ركعتان الأخريان بالنسبة إليه ليست فرضا وبالنسبة للآخرين فرض. فمن مثل هذه الأحاديث وكأحاديث مثلا في حق الأمراء الظلمة، سيريكم أمراء يؤخرون، رواية أخرى يميتون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. المهم أنه لا يوجد في السنة ما يدل على ضرر اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام، يجوز أن يقتدي المقتدي بنية تخالف نيته نية الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك، والأصل كما يقول الشوكاني وغيره في مثل هذه القضية، الأصل الإباحة أو رأس الذمة، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه أن يأتي بالدليل. وما دام أن رواية إلا التي أقيمت فهي شاذة المنكرة لم تصح، فإذا لا يبقى معنا ما يمكن أن يكون شبهة في الموضوع. هذا ما عندي. نعم.
ما
أفضل لي؟ يعني هو أحد أمرين، إما يصلي المغرب خلف
العشاء
خلف النهار، أو موافقا لما في
صلاة
العشاء
ثم
بعد ذلك يعني يصلي المغرب بعد ذلك. ماذا يعني أعطي اسم الله؟ يعني صلاة أصلا فاتته. يعني صلاة المغرب. الفوت إما أن يكون لعذر فما يصح أن نقول فاتته، وإما أن يكون نار غير فحينئذ فاتته فعلا ولا سبيل له إلى أن يقضيها. في الحالة الثانية يصلي فورا الفرض فرض الوقت وهو العشاء وتلك فاتته، وإما أن تكون على الصورة الأولى وهي أنه كان معذورا فما فاتته. والحديث الذي في الصحيح معروف لديكم، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك، فعليه أن يصليها حين يذكرها. حين يذكرها أقيمت صلاة العشاء، فعليه إذن هو أن ينوي صلاة الفائتة، التعبير المصطلح عليه، وهي شرعا ليست فائتة بل هو يصليها في وقتها، لقول عليه السلام فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وعلى هذا فليس له خيار في الموضوع، فلا بد أن يؤدي الصلاتين على الترتيب الأساسي المغرب والعشاء. أبدا ما يصليها، لأنه يصلي صلاة في غير وقتها، ومن صلى الصلاة في غير وقتها فهو كالذي يصليها قبل وقتها. من صلى صلاة قبل وقتها قد يكون لو كان جائزا أولى من الذي يصليها بعد وقتها، لأن الذي يصليها قبل وقتها يستعجل بالخير. الذي مثلا يصلي العشاء ثم يقول أنا لعني لا أستيقظ من صلاة الصبح فأنا أصليها سلفا، لكن هذه الصلاة بلا شك باطلة لأنه صلاها بالتعبير العام الذي نحن في صدده في غير وقتها. لكن هذا الغير إذا صح التعبير ينقسم إلى قسمين، قبل الوقت أو بعد الوقت، ولا فرق بين هذين القسمين إطلاقا بجامع الاشتراك بأن كل منهما صلى الصلاة في غير وقتها. والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم الحديث المذكور آنفا، أعطونا شوية مي بس ما تكون يعني باردة، تكون معدلة. هو يصرح فيقول لا كفارة لها إلا ذلك، وهذه الجملة مهمة جدا في موضوع ما يسمونه القضاء. إذا تصورنا إنسانا لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا مع طلوع الشمس، فعليه أن يباشر الوضوء أو الطهارة كبرى كانت أو صغرى، وبعد الشمس لا تزال إيه في وقت الكراهة قبل ارتفاعها. فالحديث يقول فليصلي حين يذكرها، أي بصراحة تامة عليه أن يصليها ولو كانت قد طلعت بين قرني شيطان، لأن هذا له حكم خاص حيث قال عليه السلام أن يصليها حين يذكرها. حين يأتي بلفظ المرادف للحين فهو الوقت، فليصليها وقت يذكرها، فهو تذكرها في وقت الكراهة وقت التحريم. هذا الوقت التحريم بالنسبة للآخرين هو وقت الوجوب بالنسبة إليه. لذلك على الإنسان الذي تفوته الصلاة إن كان معذورا فوقتها من يذكر. هذا الذي قلنا إنه استيقظ في صلاة الفجر مع طلوع الشمس تجب الصلاة عليه في هذا الوقت المحرم. كذلك الذي أقيمت صلاة العشاء تجب عليه في هذا الوقت المحرم، لأنك لو شرعت في النافلة فهو حرام عليك وقد أقيمت فريضة. أما هذا فهنا في دليل بالنسبة إليه لا يجوز أن يؤخرها إلا بمقدار ما يستعد لها. الجواب فيما رويته، وبذلك أغنيت عن الرد. الجواب فيما رويته،
وبعد لماذا رجع القرنين الشيطان أيضا معي؟
لا ليس مانعا، لأن ذاك مانع عام والعام يدخله التخصيص، أما هنا المانع خاص، إنه مكان حضركم الشيطان به فارتعلوا عنه.
لو صلى العشاء وأثناء دخول العشاء تذكر أنه مصر المغرب، مصر
المغرب،
بطل صلاة العشاء. هذه مسألة يا شيخ بالنسبة إذا أقيمت الصلاة وهو قد شرع في النافلة،
نعم،
سواء تحية المسجد إذا كان
لا لا فرق. الذي ينبغي أن نلاحظ هنا في أصح الأقوال الذي أنا رأيته هو أن يقدر كان في أول صلاته النافلة أو في وسطها أو في آخرها، عليه أن يقدر هل يدرك صلاة من أولها، أن يدرك تكبير الإحرام مع الإمام أم لا. فإذا غلب على ظنه سواء كان في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها أنه إذا أتمها أدرك صلاة الفريضة في أولها يتمها، وإلا بطلت أوتوماتيكيا.
لو كان يصلي العشاء وأدرك العشاء ركعة وذكر عليه المغرب
تعارض هنا حديثان، حديث من أدرك من الصلاة لا تحت أدرك الصلاة، والآخر إنها ترتيب نصف ما يصلي إلى مرتب. فنقول إن الدنيا أدرك صلاة العشاء نص الحديث العام الأول، ثم يصلي بعد ذلك المغرب للعود، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الوادي الذي حضره الشيطان، وهذه عن خطرة ما أيضا.
من أدرك من الصلاة ركعة هذا طبعا يخصص بما إذا كان إدراكه إياها شرعا إدراكا، أما هذا في هذه الصورة لم يدركها ما دام أنه تذكر الصلاة الفائتة التي يجب أداءها فورا.
لكن أدركها وهو محدث نفسه. أيضا
الشيخ أنت قلت أنها تبطل
إذا قدر أنه لا يدرك. نعم.
ابن
حزم قال إنها بطلت منذ المقيمة. أنا أعرف هذا، أعرف هذا من كلام ابن حزم.
فلا صلاة. قال إنها بطلت.
لكن مشكلة يجب أن نفهم النصوص، يعني ليس على الجمود الظاهري. أنتم إذا عرفتم كما أظن أن ابن حزم أغرق في الجمود على الظاهرية إغراقا مضحكا، ذلك لأنه هو لا يرى من مذهبه أنه يجب عليه أن يشغل فكره وعقله في فهم مقاصد الشارع الحكيم فيما يقرر من أحكام شرعية. هو مثلا حينما يقف أمام حديث في البكر تستأذن وإذنها صماتها، ولا يفكر لماذا قال وإذنها صماتها، بينما جماهير العلماء يفهمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنها صماتها رفقا بها، لأن البكر ليس عندها تلك الجرأة التي تتلطع بها عادة الثيب، ولذلك قنع عليه السلام في سبيل الحصول على إذنها بصماتها. ابن حزم لا ينظر لهذا أبدا، ونحن نرى هذا من الجمود الفكري بحيث لا حدود له. لو كانت الأبكار في ذلك العهد شأنهن في هذا العهد، ما قال الرسول كاعتقادي وإذنها صماتها، لأنكم تعلمون أن الأبكار اليوم يعني تربوا تربية غير إسلامية وحرية، ومش فقط بتقول أنا ما أبغاه وتعمل محاضرة في تبرير موقفها. لكن الأمر كان في ذلك الزمان كان يعني النساء يعني محشومات متأدبات، ومن أجل ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أجل ذلك تجد الصحابي حين يصف الرسول عليه السلام ويصف حياءه كان يقول إنه عليه السلام كان أشد حياء من البكر في خدرها، أين هي اليوم؟ صارت في خبر كان. ابن حزم لم يلاحظ الفرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان وزمانه أيضا، لأنه أنا ما أجد فرقا كبيرا بين زماننا وزمن الدولة المغربية التي كانت في الأندلس، لأن كما ترون الآن مع الأسف البذخ والترف والمال وإلى آخره يفسد الأخلاق ويفسد التربية. لعلنا ما ذهبنا بعيدا لتوضيح أن الجمود هذا ليس من الفقه بسبيل. فحينما قال إذنها صمات ورتب على ذلك أن البكر إذا قال لها ولي أمر فلان يخطبك فقالت رضيت لا يقبل، يجب عليها أن تصمت. سبحان الله. هو قال رفقا بها، ما قال إيجابا عليها أن تصمت. فاليوم كما قلنا أكثر الأبكار قد تقول رضيت، أو كما تريد يا أبتي، أو يا ولي أمري من آخره. لا، يجب عليها أن تصمت حتى يعتبر إيش؟ إذنا. فإن لم تصمت لا يعتبر إيش. له من هذا النوع يعني نماذج غريبة وغريبة جدا. من ذلك مثلا أنه قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن البول في الماء الراكد. واضح من حيث الأسلوب العربي أن المنهي عنه هو أن يصب بوله مباشرة في الماء الراكد. وبناء على جموده هذا قال فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه لغة، وأنا معه لغة، لكن هذه اللغة العرفية، أما اللغة الشرعية فلست معه فيها. فهو يقول إذا بال في إناء فارغ ثم صب ما في هذا الإناء الفارغ من البول في الماء الراكد، هذا ما خالف الحديث، وبتعبيري ما خالف لفظ الحديث، نحن نقول خالف المقصود من الحديث، لأنه لا يختلف اثنان ولا ينتطي عن ذلك، لأن مقصود الحديث هو أحد شيئين، وهذا يختلف باختلاف قلة الماء الراكد وكثرة البول المصبوب في الماء الراكد. أحد الأمرين لابد من أن يتحقق، إما أن يتنجس الماء الراكد وإلا على الأقل أن يتلموه. ما الفرق بين أن يتحقق أحد هذين الوصفين محذورين بين أن يبول في الماء الراكد مباشرة أو أن يبول في الإناء الفارغ ثم يصب ما في هذا الإناء من البول في الماء الراكد؟ وليت شعري لو اجتمع ناس كثيرون فبالوا في الإناء الفارغ ثم صبوه في الماء الراكد، يظل يقول هذا الظاهري وقد انقلب الماء إلى بول أن هذا ليس فيه محذور. لا يمكن أن يمشي الظاهري إلى نهاية الشوط في فكره الجانب. لهذا لا نمشي مع ابن حزم قوله أن الرسول قال فلا صلاة المكتوبة. نعم، لكن ما الذي يقصده الرسول عليه السلام من هذا الحديث؟ نحن نستطيع أن نتصور صورا شتى لنتعرف على حكم الشارع الحكيم في هذه المسألة. أنا أتصور بينما المتنفل في آخر التشهد الأخير ولم يبقى عليه إلا أن يقول وإذا بالمقيم يقول أظن فهمتموني، يعني هو يريد أن يقول السلام عليكم وإذا المؤذن إيش يقول؟ الله أكبر الله أكبر. طيب، فعلى حسب خطة ابن حزم بطلت صلاته لأنه ذاك سبقه. هذا جمهور الفكر. وسلسل بقى الموضوع أنت إلى الوراء، يعني هو مثلا جلس للتشهد وساعة يريد أن يقول تحيات، هو قال الله أكبر، صار في قصة هنا. فأنا الذي أفهمه بعد دراسة أقوال العلماء المتناقضة في هذه المسألة كثيرا، أنا أفهم من قوله عليه السلام إذا أقيم الصلاة فلا صلاة مكتوبة أنه يريد أن يفرغ هذا المتنفل ليدرك الصلاة المفروضة وراء الإمام في أول التكبير. ذلك لأن لهذا الإدراك فضيلة خاصة نفهمها من مثل قول عليه السلام: من أدرك التكبيرة الأولى في صلاة جماعة 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. إذن هذا حد بالغ ما بعده حد على أن المسلم يجب عليه أن يحرص أن يدرك في كل صلاة، لأنه ما يستطيع أن يعمل حساب جدولي أول يوم ثاني يوم صار 40 يوم بعدين ما عاد يهتم. لا، مقصود الحديث أنه يجعل دائما بيدنه أن يدرك الصلاة مع الجماعة تكبير الأولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل تهيئة السبيل لكل متنفل ألا تفوته هذه القضيلة التي لو صلى نوافل عديدة لا يبلغ نصفها ولا عشرها، قال: إذا أقيم الصلاة فلا صلاة مفروضة. فالمسألة عندي إذا تختلف من اختلاف وقت بدأ إقامة الصلاة، هذه مراهبة، من اختلاف وقت سماع المتنفل لإقامة الصلاة، هل ذلك في أولها أم في آخرها أم في وسطها، كل هذا ينبغي أن يقدره المكلف. زد على ذلك إذا كان من أهل المسجد أو ليس من أهل المسجد ولكن يعرف عادة هذا المسجد الذي هو ليس من أهله، يعرف أن إمام هذا المسجد يحافظ على السنة، من السنة أن يلتفت أن يقول: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، تحاذوا بين ما يقوم بهذا الواجب الذي أخذ به جماهير الأئمة هنا وهناك يكونوا قد فرغوا من الصلاة. أو أن يعرف أن هذا الإمام هو حنفي المذهب، لا يكاد المقيم يقول قد قام الصلاة إلا يكون هو قال الله أكبر، لأنه هكذا هب مدامه. فإذا كل هذه الأشياء ينبغي أن يلاحظها المتنفل، وعلى ذلك إما أن يقطع الصلاة وإما أن يتمها. هذا رأيي في الموضوع. يقطعها بدون سلام يعني تقتل كما قلنا آنفا أوتوماتيكيا.
الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، هل أقيمت أي شرع مدني
في الإقامة عندما قد قامت
الصلاة أم كبر الإمام؟
لا، أنا أقول التكبير مقصود فيه الإدراك المتنفل، لكن أنا أفهم أقيمت يعني شرع في الإقامة،
في
لفظ الإقامة، لفظ الإقامة.
الحديث الآخر إلا الإقامة؟
هذا ما انتهينا منه، هذا ليس بصحيح.
لا، ما أقصد الحديث الآخر،
أمر
بلال
لا يجب
الإقامة إلا
بإقامة. لا، هو المقصود إذا أقيم الصلاة مقصود فيها لفظ إقامة الصلاة كلها التي تقام الأذان. إذا كنتم متفقين على الأسئلة فلا مانع عندي، أما إذا كانت الأسئلة تصدر من شخص واحد فيحسن أن نعدل وأن ندير الأسئلة كلها شخص من شخص إلى آخر، فإذا جاء الدور إلى السائل الأول فيسأل السؤال الثاني والثالث وهكذا.
أو إذا سمح.
نعم؟
أو إذا سمح.
تأخذ السماح منه، ما عندي مانع.
إيه؟
في رواية أبي داود وغيرها، منها مثلا أبي داود خيال أذنين في خيال مكتبين، فقال سائل أبو المعبود: إن خيال قبالة، هل هذا خيال أذنين ولا قبالة؟ هذا يختلف باختلاف من يرى استقبال القبلة بالأصابع أم لا، وعلى هذا يتفرع الجواب هكذا أم هكذا. فإذا كان يوجد في السنة أنه ينبغي أن يستقبل بأصابع كفيه حينما يرفع يديه سواء في تكبير الإحرام أو في تكبيرات الانتقال، فإذا يكون هكذا. وإن كان لا يرى أو لا يعلم أن هناك سنة تحض على استقبال القبلة بأصابع الكفين، فحينئذ نحن لا نقول بإلزام بصفة من الصفتين، وإنما نقول هذا أو ذاك، فكله محاذاة سواء فعل هكذا أو فعل هذا، لأنه ليس عندنا بيان هذه الكيفية، بخلاف ما جاء في صفة السجود. ففي صفة السجود فيه ضم الأصابع أولا وتوجيهها للقبلة، مثل هذا لم يرد في رفع اليدين في التكبير، وعلى ذلك نزعها كما جاءت طاقة، لا نقيدها بصفة لم ترد.
يعني ما نبحث عن معنى
حيال ونقول حيال مثل معنى، ابحث ما شئت، لكن لا تزل على ما يعطينا اللغة، ابحث ما شئت، لأن الحيال كما يكون هكذا يكون هكذا.
ثم قالوا قام قبالة، قال أي قبالة هكذا، قال
حيالهما أي قبالة. ليش أنت تفسر الحيال أم القبال؟
لا، هو يقول حيال يعني قبال،
ما ليش هو هذا تفسيره، لكن الحيال قد يكون بالكف من حيث ماذا أقول جانبها، وقد يكون من حيث عرضها.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للسؤال السابق، لو دخل الإمام وكان قد صلى المكتوبة ثم صلى النافلة بالمأمومين مثل قصة معارض، هي لا نافلة ولا فريضة، ما يتعارض هذا مع قول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة في حق الإمام؟
كيف يتعارض وأنت تحتاج بخصة معاذ؟
حضرت طبعا معاذ كان يصلي نافلة ولا أن فريضة؟
هي له نافلة محفور بالعنيد.
صحيح، صنعاني ما ذهب في هذه الرواية.
كيف؟
صنعاني يقول لا، يقول معاذ كان يصلي فريضة، ويقول لي في ذلك جزء سميته
ما فهمته، ماذا يقول صنعاني؟
يقول معاذ كان يصلي فريضة، ما كان يصلي نافلة.
معاذ كان يصلي فريضة؟
وتكلم في هي له نافلة.
لا، ده بلا شك.
صنعاني تكلم في حديث آخر غير حديث معاذ الأول، فتكون هي نافلة وهذه
حديث آخر غير حديث. هذاك حديث عمر اللي ذكرناه آنفا. حديث معاذ حديث صحيح، وفيه هي له نافلة وله فريضة. وذكرت لكم في أول البحث صلاة الرسول عليه السلام في صلاة الخوف مرتين، في المرة الأولى صلى بجماعة ثم انطلقت جاءت جماعة أخرى صلى بهم ركعتين مرة أخرى، ما هي الصلاة الثانية التي صلاها الرسول؟ فرض. فإذا هب أن الذي نقلته، والعودة عليك، هب أن الذي نقلته عن الصنعاني كان نقلك صحيحا، ثم هب أن ما ذكره الصنعاني بناء على نقلك هو في نفسه صحيح، فلا يضرنا شيئا لأنه عندنا حديث صلاة الخوف. لكن أنا في علمي أن حديث معاذ هي له نافلة وهي له فريضة، هي زيادة صحيحة، ولذلك يمكن اعتبار هذه الزيادة صحيحة حتى عند الذين لا يقولون بحديث معاذ مع هذه الزيادة، ذلك لأنهم ما استطاعوا أن يردوا دلالة الحديث على النحو الذي نقلته عن الصنعاني، لأن الأحناف كما تعلمون لردوا بهذا على الشافعية، لكنهم ما وجدوا إلى ذلك القول سبيلا، ذهبوا إلى قول قد يشكل على كثير من الناس، لكني أنا بفضل الله ورحمته وجدت أنه لا قيمة لهذا القول. هم يقولون ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اطلع على هذه الحادثة، وما دام أن الرسول ما اطلع فإذا لا حجة في هذا الفعل. وهذه طريقة لرد بعض الحوادث التي وقعت في عهد النبوة والرسالة، طريقة مسلوكة مضطردة عندهم، ولذلك ردوا بها كثيرا من الحجج الثابتة الصحيحة. من ذلك مثلا أنهم حينما احتج الشافعية عليهم بأن خروج الدم لا ينقض وضوء مهما كان كثيرا، في حديث الأنصاري الذي قام يحرس الجيش النازل في سفره، قالوا لما استمر هذا الرجل في صلاته ما عندنا علم أن الرسول عليه السلام اطلع على هذه الحادثة وأقرها، لذلك نحن ننفي صلاحية هذه القصة للاستدلال على ما ذهب إليه الشافعية من أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء. فأنا بدأني منذ سنين طويلة أن هذه الحجة التي يركن إليها الحنفية حجة داحضة مرفوضة، وذلك من وجهين اثنين. الوجه الأول أنني أقول يستبعد جدا 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 أن لا يطلع الرسول عليه السلام على حادثة معاذ وحادثة الأنصار، ذلك لأن المفروض في أمير الجماعة أنه لا تخفى عليه مثل هذه القضايا، وبخاصة أنها تتعلق بأحكام شرعية وهو مسؤول عنها. أما حادثة معاذ فتعلمون قصة صاحب الناضح الذي ابتدى يوما ورأى معاذ وقد افتتح سورة البقرة فارقه وصلى الفريضة لوحده ثم انطلق إلى سبيله، وأحس معاذ أو قيل له فيما بعد ما فعل، فأخذ ينال منه وبلغ ذلك الأمر إلى الأنصاري، فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل خلفه وقال له كما تعلمون أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من الصور، ثم قال إذا أما أحدكم فليخفف إلى آخر الحديث. إذا الرسول يعلم أن معاذا يصلي بالناس وهو يراه يصلي وراءه عليه السلام، فيستبعد جدا أن لا يكون عند الرسول عليه السلام علم بذلك. كذلك أقول بالنسبة لحادثة الأنصاري الذي شارت الدماء من رجله، هذه حادثة غريبة جدا، يصل خبرها إلى راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، لا يصل خبرها إلى سيد القوم ونبيه عليه الصلاة والسلام، هذا يعني شبيه بالمستحيل. هذا الجواب الأول. جواب رقم اثنين، ما الذي يرمون إليه حينما يقولون أن الرسول عليه السلام ما عندنا نص أنه علم بذلك؟ لأنهم مع المسلمين جميعا أن الرسول لو علم وأقر صار حجة. طيب نقول ثانيا هب أن الرسول ما علم، لكن رب الرسول علم وهو أهم من علم الرسول، لأنه هو الذي يوحي إلى الرسول ما يشاء من الأحكام. فما هي هذه المشكلة الضخمة التي يتسترون بها حين يقولون ما في عندنا نص من رسول اطلع؟ وهم لو قيل لهم أليس عندكم علم قطع يقيني بأن رب الرسول اطلع، سيقولون إذن أيما أهم، أن يطلع الرسول أم رب الرسول؟ لا شك أن الجواب سيكون رب الرسول. ما دام رب الرسول اطلع ثم هو أقر الرسول على ما وقع، أي دون أن يعلم الرسول على افتراض الحنفية، فالحجة قائمة سواء فرضنا أن الرسول اطلع أو أن الرسول ما اطلع، لأن في كل من الحالتين رب الرسول قد اطلع وفي ذلك الحجة البالغة. على هذا فقصة معاذ الجبل هي حجة في جواز صلاة الفريضة وراء النافلة، وتتأيد هذه بما ذكرناه من إحدى صفات صلاة الفضل. كنا نخاف من أن يقال خاصة بالرسول، صرنا نقول خاصة بمعاذ.
خصوصية الشيخ الذي يعني أراد الصحابة أن يذبحها للعيد، فقال له هذه خاصة ولا تجد غيرها.
حسن، من أين عرفنا الخصوصية؟ أليس بقول الرسول حين قال لا تجري لأحد بعدك؟ طيب هل قال هذا لمعاذ؟
لا.
إذن سقطت الحجة. ثم لا تنسى ما قلناه آنفا أن الرسول صلى بأصحابه صلاة الخوف مرة ثانية، لعله يقال هنا وهو أهون هذه خاصة بالرسول، لأن الرسول له خصوصيات كبيرة. ليش لو على موضوعنا، لأن الذي تصدق هو المؤتم، والذي صلى إماما أنا بكون، والذي صلى إماما هو المفترض. هنا قضية معكوسة، المقتدي متنفل والإمام مفترض. أما قولك هل ثبت، إن كنت تعني هل ثبت بنص خارج عن هذه الرواية، الجواب لا أعرف، لكن الرواية نفسها تغنينا عن هذا السؤال، لأنه قال الراوي في هذا الحديث ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ألا ترون معي بأنه لو قال فيصلي به لاختلف المعنى؟ لا شك أن هناك فرقا كبيرا، يصلي به يعني إماما، يصلي معه يعني مقتديا. ولذلك يتبين لنا أن هذا الحديث ليس له علاقة بموضوع اقتضاء الاقتداء المفترض المتنفل، بل هذا له علاقة بقضية أخرى ثبتت في أحاديث أخرى، وهي جواز إعادة الفريضة بنية النافلة، وهذا كما سبق في صلاة الخوف ما ذكرته آنفا. هذا الرجل الذي صلى وراء هذا الداخل كان قد صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، ثم حض الرسول الجماعة أن يصلي أحدهم معه فقام، وفي رواية أنه وكر لكنها رواية ضعيفة، وصلى معه. فهذه يستدل بها من جواز تكرار الفريضة بنية النافلة، وإلا فلا يجوز إعادتها بنية الفريضة لقول عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين.
يصلي
به يكون احتمال كبير انه
هو
الامام،
اما لو قال يصلي معهم فبقي
الاحتمالات. طيب لابد من مرجح، فهل نرجح ام نظل حيارى؟
يعني مرجح بمجرد انه لم يقل به، مجرد انه لم يقل به.
نعم، لانه المفروض ان رسول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، مش مفروض فيه عن الأمر على الناس. فما دام أن كل عربي يفهم الفرق فيصلي به أو فيصلي معه، فالمفروض أن يأتي باللفظ المبين موضح، فكان ينبغي أن يقول فيصلي به. فلما قال فيصلي معه واللفظ الأول نص في الموضوع لم يكون هو الإمام، والثاني إذا لم نقل نص في أن يكون هو المقتدي، فعلى الأقل هو ظاهر في أنه المقتدي، وهذا يكفي. نعم،
وقد تفدنا فيه رسالة مستقلة جواب سؤال، وأبنى فيها عدم نقول الحديث على صحة جواب الفرد خلف المنصف.
هذا لا يعطي ما قلته. هذا لا يعطي ما قلته، لا ينهض. الآن يأتي السؤال لماذا لا ينهض، انتظروا حتى تشوفوا الرسالة ما قال فيها. طيب أنا أشعر بأني بحاجة للخروج، قضاء الحاجة. يا الله
الحديث
عن
يزيد
بن الأسود رضي الله عنه. عن يزيد؟
إيه نعم. يزيد بن الأسود. إيه. أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا في مسجد الخير. أي
نعم، في مسجد الخير. طيب. في رواية هنا يقول قال اللي هو لما أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم، إن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. هذا الذي
افترض به. لا هذا غير صحيح.
وهذا غير صحيح.
تعاطى هذا هو. وقضاء المؤمنين الختال.
انهم ينقلون عنك يعني اقوال متناقضة في الجهاد، يعني مثلا احدهم يقول انك قلت الجهاد فرض عين، واخرون يقولون انك تنهى عن الذهاب الى افغانستان. نريد يعني ان نعرف التفصيل والشروط يعني اذا امكن اذا وجد.
كلاهما ينسبان إلي ولا شك أن أحدهما صحيح والآخر باطل، والصحيح هو الأول. لأن مش سبب القول الثاني، لأنه الأحسن مؤخر لعن أهلين. الجهاد في أفغانستان فرض عين بلا شك، لأنه هذا الذي يفهمه كل مسلم، أنه إذا هجمت بعض البلاد الإسلامية وجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة لطرد هذا العدو المهاجم عن تلك البلاد. أما القول الثاني الذي نحن نذكر نسبته إلينا، فأنا الذي أقول يجب على كل مسلم مستطيع أن يجاهد هناك في سبيل الله هجوما عينيا، أنا شخصيا أرى والله أعلم أن مصير البلاد الأفغانية بناء على تقاعس المسلمين عن نصرة إخوانهم الأفغانيين، أخشى ما أخشى أن تعود فلسطين ثانية بسبب تقاعس المسلمين، وبخاصة الحكام يعني الذين بيدهم الصول والدولة عن نصرة الأفغانيين علنا، أخشى ما أخشى أن تعود الأفغان فلسطين ثانية. وهذا شيء، وهذا رأي المستقبل سيكذبه أو سيؤيده، وكل ما أرجوه أن يكذبه المستقبل وأن تعود الأفغان أولا إلى ما كانت عليه من قبل، بلاد إسلامية ليس لدولة كافرة سلطة مطلقا عليها، وثانيا أن يعودوا إلى أحسن مما كانوا، فإن من المعلوم أن تلك البلاد ككثير من بلاد الإسلام الأعجمية فهي أبعد ما تكون عن العقيدة الإسلامية الصحيحة، فأملي أن تعود أفغانستان أولا كما كانت دولة إسلامية ليس لدولة أجنبية كافرة أي سلطة عليها، وثانيا تعود أحسن مما كانت لأنها استفادت بلا شك من مخالطة بعض الأمراء، أمراء الجهاد اليوم استفادوا من اتصالهم ببعض الأفراد من العرب سواء كانوا يعني حكوميين رسميين أو كانوا من المجاهدين لله عز وجل، فهؤلاء المجاهدون العرب نقلوا إلى تلك البلاد لأول مرة نقلا يشبه أن يكون نقلا جماعيا، ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالوجود الكتاب والسنة إلى آخره، هذا الشيء الذي كان الأفغانيون كشعب مسلم ما يعرفون شيء من ذلك، وهذا لا يعني أنه لم يكن فيهم أفراد يعني درسوا في هذه البلاد مثلا أو في الهند أو الباكستان وسمعوا عن الدعوة، دعوة أهل الحديث أو السلفيين أو أحد ذلك، لكن كشعب ما كان عندهم هذا المفهوم. أنا أرجو أن يكون عودة الشعب الأفغاني هكذا إلى خير مما كان من قبل، لكن بالنظر إلى تقاعس من بيده من الصولة والدولة إلى إمداد هؤلاء بما يجب على المسلمين بناء على أن هذا جهاز عيني من إمدادهم بالأموال والعتاد والأشخاص حينما يلجم الأمر، أخشى ما أخشى ووراء هذه المعركة كما تعلمون الدولتان كما يقولون الكبيرتان، فأخشى أن تعود إلى فلسطين ثانية بمعنى تنقسم، يقسمون أفغانستان إلى قسمين، قسم شيوعي وقسم إسلامي، وتضع الحرب أوزارها على هذا الأساس. أما لو قامت الأمة الإسلامية حكامها ومحكوميها بواجبهم العيني فيستحيل إلا أن تعود لبلاد الأفغان بلاد إسلامية وخير مما كانت عليه من قبل. فلست يعني متناقضا في إبداء الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي هو فضائل، لكن وإن كنت لست سياسيا ولا أشتغل بالسياسة لأنه ما فيني من الاشتغال بالعلم الشرعي يكفيني، لكني أرى وأعتبر مما هو عليه المسلمون اليوم صورة عامة، أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية، ولستم بحاجة إلى أن أعرفكم بما علي فلسطين الآن، فكلكم يعلم ذلك. إلى كل مستطيع
حكومات أو أفراد،
هو أصالة الأفراد الحكومات، لكن إذا الحكومات لم تقم بواجبها وكان الأفراد من المستطيعين من القيام بهذا الواجب ما يسقط عنهم.
ما هو الشيخ أنا سألت حكمة خيار وسألت مهام مين رباني فقال لي وتوقع هذا القول من أن يكون في مجلس واحد رباني مين رباني من سنتين ونص تقريبا وحكمة خيار قريبة من دشاف قال ما نحتاج إلى رجال، فهل هذا يغير من فتوى؟ مش الفرق من الفتوى،
لا ما يغير، لأن هذا الحقيقة أنا قلت ما أدري هنا ولا في المدينة، لأنه أحد الطلاب قال لي شو رأيك هؤلاء المجاهدين يذهبون هناك ويقضي أحدهم الشهر والشهرين ثم يعود، كأن القضية قضية تفرج أو تسريب. أقول هؤلاء الذين يذهبون للجهاد حقا ومخلصين صدقا هؤلاء لا ينبغي لهم أن يتصرفوا تصرفا شخصيا، هؤلاء يجب أن يسلموا قيادتهم لرؤوسهم هناك وقوادهم. فإذا رأى القائد قائد مثلا فوج أو سرية أو سموا ما شئتم بأنه جاءهم يعني عدد جديد من المجاهدين، فقد يرى هو من السياسي خاصة أنه أكثر العالم الإسلامي مع الأسف الشديد غير متعود ولا متمرن عن الجهاد في سبيل الله، أكثرهم لا يحسبون أن يرموا رصاصة واحدة. فقد يرى القائد مثلا مسؤول عن السرية أو الجماعة أن يعمل مبادرة، بمعنى جاء الآن مثلا 100 مجاهد فهو يفسح المجال لمئة مجاهد سابقين أن يعودوا إلى بلادهم وإلى أهلهم. لماذا؟ للسبب الذي أنت تذكره. لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى استمرار مدد الأفراد والأشخاص.
من أطلب نسبة للفرد ووجه الفرد العين عليه مع وضوع من حاجة أذهب ويأتي واحد بلادي، لا صحيح. لكن لو ما ذهبت يلحقني شيء.
إذا كان صحيح أنه العدد القائم الآن يكفي من حيث تحقيق الفرض العيني، فأنا أقول الفرض العيني عن الآخرين ارتفع، لأن الفرض العيني هو بمقدار ما يتحقق به الفرض. فإذا كان المسؤولون وهم أعرف منها بطبيعة الحال، نحن الآن ما نكون فرض عين لأننا ما ندري الرأي الذي تنقله عن مسؤول، ثم لا أدري أنا هذا الرأي يمثل رأي جميع القوات هناك ولا يمثل رأي قائد واحد. هذه مسألة يعني نحن أعجز من أن نخوض فيها بالتفصيل، لكن نفترض أنه إذا اتفق القوات جميعا هناك بإخلاص وهم حريصون كل الحرص أنه يطردوا الكافر من بلادهم، على أنهم ليسوا بحاجة إلى فرد واحد وإنما هم بحاجة إلى العتاد وإلى المال والدعاء. طيب حينئذ أنا أقول يسقط الفرض العيني ويبقى الفرض الكفائي. يسقط الفرض العيني من حيث الأفراد المجاهدين، لكن لا يسقط الفرض العيني عن إمدادهم بالأموال وبكل ما يحتاجونه، وبخاصة أن هذه الأموال يعني تتحول إلى سلاح، والسلاح يتحول في كثير من الأحيان إلى نفاد، فلا بد من تجديد وتعويض. لكن أنا بقول رأيي، ما دام إنه في استفسار يوجد استفسار في الجهات الكبيرة، أنا ما أتصور أنه يقف بالفرض العيني عند هؤلاء الأطفال، لأنهم يستشهدون كثير منهم، فأليسوا بحاجة لتعويض؟ فإذا لم يكن هناك يعني رفد يمدون هؤلاء الذين ذهبوا شهداء في سبيل الله، معناها قل العدد الذي زعمنا أنه تحقق الفرض العيني.
يعني أصل الفتوى الآن مبنية على الحاجة، فإذا قلت الحاجة
نعم فهو
فرض
عيني.
السؤال يفرض نفسه،
نعم،
هو الجهاد ينبغي أن يكون مع أمير واحد، فإذا اختلف هؤلاء سبعة إذا اضطرد أنهم سبعة.
وهذا رأيي أيضا سمعته هنا وأنا نقلوا أو ذكروا، لأني أنا ذكرت أن الجهاد يجب أن يكون تحت راية ما. أنا قلت هذا الكلام لازال أقوله بالنسبة للجهاد في البلاد الإسلامية، البلاد الإسلامية التي غزيت من عقر دارها ولم تغزى من الكفار الخارجين عنها، كما وقع في سوريا قريبا، الثورة السورية ضد هذا يسمى حافظ أسد، وكما قام هناك أخواننا المصريون ضد شو اسمه هذا الذي ذهب قتيلا أنوار السادات إلى آخره. نحن لا نقر هذه الثورات أبدا لأنها ليست على المنهج الإسلامي. هناك نقول لابد إذا قامت يعني حركة كهذه الحركات لابد أن تقوم على أساس رجل مسلم يبايع، ليس من طائفة من المسلمين وإنما من المسلمين جميعا. هذا الحكم الذي قلته ولا أزال أقوله يختلف تماما عن ما هو الواقع الآن في أفغان، لأن أفغان هوجمت من دولة كافرة فيجب أن ينفر الناس كافة وكافة أن تفسر على ضوء البيان السابق، لأنه اليوم 900 مليون مسلم مش معقول أن يروحوا كلهم لأفغان ويخلوا الديار بمقدار ما يحقق الفرض العيني هذا. لكن أنا أرى، أعود للبحث السابق، قد أوضحت أنه الشبهة القائمة يجب أن تكون تحت رأي وحدي، هذا نقوله أو قلناه بالنسبة للثورات التي تقوم في داخل البلاد الإسلامية هنا. وإن كنا نحن نقول كان هذا هو الواجب أيضا في أفغانستان، أن يقاتلوا تحت إمرة شخص واحد، لكن لا حول ولا، إذا كان هذا ما أمكن فما ندع نحن البلاد الإسلامية تذهب لقم سائر الكفار بسبب هذا الاختلاف بين بعض الأمراء وحب كل واحد أن يكون هو الأمير. علينا أن نظل يعني نمدهم بكل ما يلزمهم من عتاد ومن أشخاص ومن أموال.
بالنسبة للوضع، إنسان مسلم نسيب عليه الأمر هناك، هل أنت في حاجة أو في غير حاجة؟ يسمع بعض القوات أنهم محتاجين والآخر أنهم غير محتاجين، وهو الآن أمه مثلا تقول له لا تذهب، يعني بعض إخواننا أمه مريضة بالقلب وتعي وقالت لا تذهب، فهو قال للشيخ ناصر قلب الفرض العيني ويأثم من لمينها وكذا إلى آخره. فبالنسبة الحاجة لهذا الفرض وكثير منهم، أيهما يرجح؟
هذا أنا ما أطلق هذا الكلام، واليوم قلناه في مجلس صباحا، أنا بقول فرض عين، لكن كل إنسان هو مسؤول عن نفسه. أنا ضربت مثلا، إذا كان هناك أبوان شيخان كبيران عجوزان ولهم ولد يخدمهما، وهذا الأولاد تائب كل التوقان إلى إيش؟ ذهاب البيان في سبيل الله، ليس هناك من يكل عن نفسه، من يقوم بأود وبشأن أبويه العجوزين كبيرين كما قلنا. هذا أنا ما أقول يدع أبويه للظروف وقد يهلكان جوعا وعجزا ومرضا وإلى آخره، إنما نقول أنت استفتي قلبك كما جاء في الحديث، وهذا محله، استفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أنت شوف الآن في عندك من يقوم نيابة عنك بقيام بشأن أبويه؟ ما في. فأنت كما جاء في الحديث الزمهما فإن الجنة عند رجليهما. لا يوجد من يقوم بشأنهما وخدمتهما، فحينئذ لا يرد الاستئذان بالشرط السابق أنهم بحاجة إلى رجال.
بالنسبة لحضرتك، أنا أستمع الاستئذان، يعني أنا فهمت من كلام حضرتك أن الاستئذان على حسب المصلحة.
طيب.
وهذا هو صحيح.
طيب.
أظن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بن حبان أي الأعمال أفضل؟ قال صلاته على وقتها، قال ابن أي، قال أجهل السبيل، قال أن لي والدين، قال أمر بالوالدين حقا، قال والذي بعثك بالحق لا أجوزنها ولا أجوزنهما، قال أن تعال.
نعم.
والشيخ أحمد شوقي علق على هذا الأمر بأن الصحابة اليقين يلتزمون الاستئذان في كل غزو من الغزوات، فهو على حسب المصلحة والحاجة.
نعم.
لكن أتكلم إنسان الآن أمه مثلا ما تريد أن يذهب وسيأتي عليها مثلا ضرر نفسي أو ربما بدني على هذا الذهاب، فهل لو هو ذهب مع وجود هذا الضرر ووجود اختلاف هناك هل في حاجة أو غير حاجة، أيهما يرجح؟ لو هو ذهب يأتم ولو بقى يأتم ماذا كيف يرجح؟
طيب أنت إذا لا تذكر قضية الأم وحاجة الولد.
نعم. أيهم أصبح؟
لأنه أنا سأقول سأعود لما قلت وآلي.
طيب. الحاجة عموما واحد في عمل معين أو في دعوة معينة أو في كذا.
حضرتك ذكرت أن احتياج المجاهدين هناك إلى الأفراد من عدمه ينبني عليه الحكم برفع أو بسقوط فرض العين على الأفراد من عدمه. طيب الاجتهاد هناك اختلفوا فيه، فبعضهم يقول نحن في حاجة إلى الرجال لا سيما العرب منهم، وبعضهم يقول نحن لسنا في حاجة إلا إلى المال إلى الحكم. فهل هنا
طبق عادة المثبت كل ما للناس؟
لا يثبت الحاجة أحيانا، لا يثبت الحاجة الواقعية، ولكن يثبت تألف وهذا واقع يعني سألنا بعض الرواد
حسن
من تحتهم قالوا في الجهاد
حسن من جميل لأجل أن لا تضيع القضية أليس عقلة تقول
أو للإنضابط
لا هي أو قضية متأخرة لأجل أن لا تضيع القضية من الحديث بالرواية الصحيحة في مسلم وغيره إلا الفريضة أي الحديث ينهى عن التطوع أثناء قيام الفريضة فلا ينهى عن الصلاة فريضة وراء فريضة بسبب اختلاف النية لأن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام ثابت بأن ذلك لا يضره في جزئيات من الأحاديث منها مثلا حديث معاذ المعروف ومنها بعض كيفيات صلاة الخوف التي كان الرسول عليه السلام يصلي بالجماعة الأولى ركعتين وبالجماعة الأخرى ركعتين أخريين فتكون ركعتان الأخريان بالنسبة إليه ليست فرضا وبالنسبة للآخرين فرض فمن مثل هذه الأحاديث وكأحاديث مثلا في حق الأمراء الظلمة سيريكم أمراء يؤخرون رواية أخرى يميتون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة المهم أنه لا يوجد في السنة ما يدل على ضرر اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام يجوز أن يقتدي المقتدي بنية تخالف نيته نية الإمام عليكم السلام ورحمة الله أضف إلى ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك والأصل كما يقول الشوكاني وغيره في مسألة القضية الأصل الإباحة أو براءة الذمة فمن ادعى خلاف ذلك فعليه أن يأتي بالدليل وما دام أن رواية إلا التي أقيمت فهي شاذة المنكرة لم تصح فإذا لا يبقى معنا ما يمكن أن يكون شبهة في الموضوع هذا ما عندي.
ما في أقبلية
نعم؟
يعني ما في أقبلية يعني هو أحد أمرين ما يصلي المغرب خلف العشاء خلف المغرب أو موافقا لما في صلاة العشاء يصلي خلف العشاء ثم بعد ذلك يعني يصلي المغرب بعد
ماذا يعطي اسم المغرب؟ الفوت إما أن يكون لعذر فما يصح أن نقول فاتته وإما أن يكون لا لعذر فحينئذ فاتته فعلا ولا سبيل له إلى أن يقضيها في الحالة الثانية يصلي فورا الفرض فرض الوقت وهو العشاء وتلك فاتته وإما أن تكون على الصورة الأولى وهي أنه كان معذورا فما فاتته والحديث الذي في الصحيح معروف لديكم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين يذكرها لا كفارة لا إلا ذلك فعليه أن يصلي حين يذكرها حين يذكرها قيمة صلاة العشاء فعليه إذن هو أن ينوي صلاة الفائتة التعبير المصطلح عليه وهي شرعا ليست فائتة بل هو يصليها في وقتها لقول عليه السلام فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وعلى هذا فليس له خيار في الموضوع، لابد أن يؤدي الصلاتين على الترتيب الأساسي، المغرب والعشاء. أبدا ما يصلي، لأنه يصلي صلاة في غير وقتها، ومن صلى صلاة في غير وقتها فهو كالذي يصليها قبل وقتها. من صلى صلاة قبل وقتها قد يكون لو كان جائدا أولى من الذي يصليها بعد وقتها، لأن الذي يصليها قبل وقتها يستعجل بالخير. الذي مثلا يصلي العشاء ثم يقول أنا لعلي لا أستيقظ لصلاة الصبح فأنا أصليها سلفا، لكن هذه الصلاة بلا شك باطلة، لأنه صلاها بالتعبير العام الذي نحن صدده في غير وقتها. لكن هذا الغير إذا صح التعبير ينقسم إلى قسمين، قبل الوقت أو بعد الوقت، ولا فرق بين هذين القسمين إطلاقا، بجامع الاشتراك بأن كل منهما صلى الصلاة في غير وقتها. والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم الحديث المذكور آنفا، أعطونا شوية مي بس ما تكون يعني باردة، تكون معدلة. هو يصرح فيقول لا كفارة لها إلا ذلك، وهذه الجملة مهمة جدا في موضوع ما يسمونه القضاء. إذا تصورنا إنسانا لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا مع طلوع الشمس، فعليه أن يباشر الوضوء أو الطهارة كبرى كانت أو صغرى، وبعد الشمس لا تزال إيه في وقت الكراهة قبل ارتفاعها. الحديث يقول فليصلي حين يذكرها، أي بصراحة تامة عليه أن يصليها ولو كانت قد طلعت بين قرني شيطان، لأن هذا له حكم خاص، حيث قال عليه السلام أن يصليها حين يذكرها. حين يأتي بلفظ مرادف للحين فهو الوقت، فليصليها وقت يذكرها، فهو تذكرها في وقت الكراهة، وقت التحريم. هذا الوقت التحريم بالنسبة للآخرين هو وقت الوجوب بالنسبة إليه. لذلك على الإنسان الذي تفوته الصلاة إن كان معذورا فوقتها حين يذكرها. هذا الذي قلنا إنه استيقظ في صلاة الفجر مع طلوع الشمس تجب الصلاة عليه في هذا الوقت المحرم. كذلك الذي أقيمت صلاة العشاء تجب عليه في هذا الوقت المحرم، لأنك لو شرعت في النافلة فهو حرام عليك وقد أقيمت فريضة. أما هذا فهنا في دليل بالنسبة إليه لا يجوز أن يؤخرها إلا بمقدار ما يستعد لها. الجواب فيما رويته، وبذلك أغنيت عن الرد. لا ليس مانع، لأن ذاك مانع عام والعام يدخله التخصيص، أما هنا المانع خاص، إنه مكان حضركم الشيطان به فارتعلوا عنه.
لو صلى العشاء تذكر انه ما صلى المغرب،
بطل
الصلاه، بطل العشاء. اذا قيمت الصلاه وهو قد شرع في النافله،
نعم،
سواء انت حيث المسجد
اذا كان تم قطعه لا لا فرق الذي ينبغي أن يلاحظ هنا في أصح الأقوال الذي أنا رأيته هو أن يقدر كان في أول صلاته نافلة أو في وسطها أو في آخرها عليه أن يقدر هل يدرك صلاة من أولها أن يدرك تكبير الإحرام مع الإمام أم لا. فإذا غلب على ظنه سواء كان في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها أنه إذا أتمها أدرك صلاة الفريضة في أولها يتمها وإلا بطلت أوتوماتيكيا.
لو كان يصلي العشاء وأدرك من العشاء ركعة وذكر عليه المغرب فتعرض هنا حديثان، حديث من أدرك من الصلاة لا تحصى لها الصلاة والآخر أنه ترتيب حصل ما يصلي إليه مرتب، فنقول يكون أدرك صلاة العشاء نص الحديث العام الأول ثم يصلي بعد ذلك المغرب للعود، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الوادي الذي حضره الشيطان وهذه عام خاصة رأيه المغرب.
من أدرك من الصلاة ركعة هذا طبعا يخصص بما إذا كان إدراكه إياها شرعا إدراكا، أما هذا في هذه الصورة لم يدركها ما دام أنه تذكر الصلاة الفائتة التي يجب أداءها فورا.
يعني كمان أدركها وهمت أيضا. الشيخ
أنت قلت أنها تبطل تبطل
إذا قدر أنه لا يدرك. نعم.
ابن حزم قال
إنها بطلت منذ المقيمة. سواء. أعرف هذا من كلام ابن حزم.
فلا صلاة. قال إنها بطلت.
لكن مشكلة يجب أن نفهم النصوص يعني ليس على الجمود الظاهر. أنتم إذا عرفتم كما أظن أن ابن حزم أغرق في الجمود على الظاهرية إغراقا مضحكا، ذلك لأنه هو لا يرى من مذهبه أنه يجب عليه أن يشغل فكره وعقله في فهم مقاصد الشارع الحكيم فيما يقرر من أحكام شرعية. هو مثلا حينما يقف أمام حديث في البكر تستأذن وإذنها صماتها ولا يفكر لماذا قال وإذنها صماتها، بينما جماهير العلماء يفهمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنها صماتها رفقا بها، لأن البكر ليس عندها تلك الجرأة التي تتمتع بها عادة الثيب، ولذلك قنع عليه السلام في سبيل الحصول على إذنها بصماتها. ابن حزم لا ينظر لهذا أبدا، ونحن نرى هذا من الجمود الفكري بحيث لا حدود له. لو كانت الأبكار في ذلك العهد شأنهن في هذا العهد ما قال الرسول في اعتقادي وإذنها صماتها، لأنكم تعلمون أن الأبكار اليوم يعني تربوا تربية غير إسلامية وحرية، ومش فقط بتقول أنا ما أبغاه وتعمل محاضرة في تبرير موقفها. لكن الأمر كان في ذلك الزمان كان يعني النساء يعني محشومات متأدبات، ومن أجل ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أجل ذلك تجد الصحابي حين يصف الرسول عليه السلام ويصف حياءه كان يقول إنه عليه السلام كان أشد حياء من البكر في خدرها أين هي اليوم؟ صارت في خبر كان. ابن حزم لم يلاحظ الفرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان وزمانه أيضا، لأنه أنا ما أجد فرقا كبيرا بين زماننا وزمان الدولة المغربية التي كانت في الأندلس، لأنه كما ترون الآن مع الأسف البذخ والترف والمال وإلى آخره يفسد الأخلاق ويفسد التربية. لعلنا ما ذهبنا بعيدا لتوضيح أن الجهود هذا ليس من الفقه بسبيل. فحينما قال إنها صمات، ورتب على ذلك أن البكر إذا قال لها ولي أمر فلان يخطبك فقالت رضيت لا يقبل، يجب عليها أن تصمت. سبحان الله، هو قال رفقا بها، ما قال إيجابا عليها أن تصمت. فاليوم كما قلنا أكثر الأبكار قد تقول رضيت، أو كما تريد يا أبتي، أو يا ولي أمري من آخره، لا يجب عليها أن تصمت حتى يعتبر إيش إذنا، فإن لم تصمت لا يعتبر إيش. له من هذا النوع يعني نماذج غريبة وغريبة جدا. من ذلك مثلا أنه قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن البول في الماء الراكد. واضح من حيث الأسلوب العربي أن المنهي عنه هو أن يصب بوله مباشرة في الماء الراكد. وبناء على جموده هذا قال فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه لغة، وأنا معه لغة، لكن هذه اللغة العرفية، أما اللغة الشرعية فلست معه فيها. فهو يقول إذا بال في إناء فارغ ثم صب ما في هذا الإناء الفارغ من البول في الماء الراكد، هذا ما خالف الحديث، وبتعبيري ما خالف لفظ الحديث، نحن نقول خالف المقصود من الحديث، لأنه لا يختلف اثنان ولا ينتطع عن ذلك، لأن مقصود الحديث هو أحد شيئين، وهذا يختلف باختلاف قلة الماء الراكد وكثرة البول المصبوب في الماء الراكد. أحد الأمرين لابد من أن يتحقق، إما أن يتنجس الماء الراكد وإلا على الأقل أن يتلوث. ما الفرق بين أن يتحقق أحد هذين الوصفين محذورين بين أن يبول في الماء الراكد مباشرة أو أن يبول في الإناء الفارغ ثم يصب ما في هذا الإناء من البول في الماء الراكد؟ وليت شعري لو اجتمع ناس كثيرون فبالوا في الإناء الفارغ ثم صبوه في الماء الراكد، يظل يقول هذا الظاهري وقد انقلب الماء إلى بول أن هذا ليس فيه محذور. لا يمكن أن يمشي الظاهري إلى نهاية الشوط في فكره الجانب. لهذا لا نمشي مع ابن حزم قوله أن الرسول قال فلا صلاة للمكتوبة. نعم، لكن ما الذي يقصده الرسول عليه السلام من هذا الحديث؟ نحن نستطيع أن نتصور صورا شتى لنتعرف على حكم الشارع الحكيم في هذه المسألة. أنا أتصور بينما المتنفل في آخر التشهد الأخير ولم يبق عليه إلا أن يقول وإذا بالمقيم يقول أظن فهمتموني. يعني هو يريد أن يقول السلام عليكم وإذا المؤذن إيش يقول؟ الله أكبر الله أكبر. طيب فعلى حسب خطة ابن حزم بطلت صلاته لأنه ذاك سبقه. هذا جمهور فكري. وسلسل بقى الموضوع أنت إلى الوراء. يعني هو مثلا جلس للتشهد وساعة يريد أن يقول تحيات هو قال الله أكبر صار في كل ساونة. فأنا الذي أفهمه بعد دراسة أقوال العلماء المتناقضة في هذه المسألة كثيرا، أنا أفهم من قوله عليه السلام إذا أقيم الصلاة فلا صلاة مكتوبة أنه يريد أن يفرغ هذا المتنفل ليدرك الصلاة المفروضة وراء الإمام في أول التكبير. ذلك لأن لهذا الإدراك فضيلة خاصة نفهمها من مثل قوله عليه السلام من أدرك التكبيرة الأولى في صلاة جماعة 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. إذن هذا حد بالغ ما بعده حد على أن المسلم يجب عليه أن يحرص أن يدرك في كل صلاة، لأنه ما يستطيع أن يعمل حساب جدولي أول يوم ثاني يوم صار 40 يوم بعدين ما عاد يهتم. لا، مقصود الحديث أنه يجعل دائما بيدنه أن يدرك الصلاة مع الجماعة تكبيرة الأولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل تهيئة السبيل لكل متنفل ألا تفوته هذه الفضيلة التي لو صلى نوافل عديدة لا يبلغ نصفها ولا عشرها، قال إذا أقيم الصلاة فلا صلاة مكتوبة. فالمسألة عندي إذا تختلف من اختلاف وقت بدأ إقامة الصلاة، هذه مراهبة، من اختلاف وقت سماع المتنفل لإقامة الصلاة، هل ذلك في أولها أم في آخرها أم في وسطها، كل هذا ينبغي أن يقدره المكلف. زد على ذلك إذا كان من أهل المسجد أو ليس من أهل المسجد ولكن يعرف عادة هذا المسجد الذي هو ليس من أهله، يعرف أن إمام هذا المسجد يحافظ على السنة، من السنة أن يلتفت أن يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة تحاذوا، بين ما يقوم بهذا الواجب الذي أخذ به جماهير الأئمة هنا وهناك يكون هو قد فرغ من الصلاة، أو أن يعرف أن هذا الإمام هو حنفي المذهب، لا يكاد المقيم يقول قد قام الصلاة إلا يكون هو قال الله أكبر، لأنه هكذا مدامه. فإذا كل هذه الأشياء ينبغي أن يلاحظها المتنفل، وعلى ذلك إما أن يقطع الصلاة وإما أن يتمها. هذا رأيي في الموضوع. يقطعها بدون سلام يعني تقتل كما قلنا آنفا أوتوماتيكيا.
الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، هل أقيمت أي شرع من أجل الإقامة عندما أقام الصلاة أم كبر الإمام؟
يعني فهمت من كلام حضرتك
ما كبر الإمام؟
لا، أنا أقول التكبير مقصود فيه الإدراك المتنفل، لكن أنا أفهم أقيمت يعني شرع في الإقامة، لفظ الإقامة، لفظ الإقامة.
الحديث الآخر إلا
الإقامة؟ هذا منتهينا منه، هذا ليس بصحيح.
لا، ما أصل الحديث الآخر أمر بلال أن الإقامة إلا الإقامة.
إذا أقيمت الصلاة مقصود فيها لفظة إقامة الصلاة كلها التي تقابل الأذان. إذا كنتم متفقين على الأسئلة فلا مانع عندي، أما إذا كانت الأسئلة تصدر من شخص واحد فيحسن أن نعدل وأن ندير الأسئلة ننقلها شخص من شخص إلى آخر، فإذا جاء الدور إلى السائل الأول فيرفع السؤال الثاني والثالث وهكذا.
أو إذا سمح.
نعم.
أو إذا سمح.
أه تأخذ السماح منه ما عندي مانع.
في
مستقبل هذه الروايات يبدأ الروايات منها مثلا يبدأ خيال أبو زميل في خيال أبو زميل، فقال سائل أبو زميل خيال قبالة، هل هذا خيال أبو زميل ولا كذا؟ هذا يختلف باختلاف من يرى استقبال القبلة بالأصابع أم لا، وعلى هذا يتفرع الجواب هكذا أم هكذا. فإذا كان يوجد في السنة أنه ينبغي أن يستقبل بأصابع كفيه حينما يرفع يديه سواء في تكبير الإحرام أو في تكبيرات الانتقال، فإذا يكون هكذا. وإن كان لا يرى أو لا يعلم أن هناك سنة تحض على استقبال القبلة أصابع الكفين، فحينئذ نحن لا نقول بإلزام بصفة من الصفتين، وإنما نقول هذا أو ذاك، فكله محاذاة سواء فعل هكذا أو فعل هذا، لأنه ليس عندنا بيان لهذه الكيفية، بخلاف ما جاء في صفة السجود. في صفة السجود فيه ضم الأصابع أولا وتوجيهها للقبلة، مثل هذا لم يرد في رفع اليدين في التكبير، وعلى ذلك نزعها كما جاءت مطلقة لا نقيدها بصفة لم ترد.
يعني ما
نفهم
المعنى
حيال
ونقول حيال مثل المعنى
ابحث ما شئت، لكن لا تزل على ما يعطينا اللغة، ابحث ما شئت، لأن الحيال كما يكون هكذا يكون هكذا.
ثم قالوا قال قبالة، قال أي قبالة هما، هكذا قال
حيالهما أي قبالة هما. أنت تفسر الحيال أم القبال؟
لا هو يقول الحيال يعني قبال،
معليش هذا تفسيره، لكن الحيال قد يكون بالكف من حيث ماذا أقول جانبها، وقد يكون من حيث عرضها.
شكرا لك. بالنسبة للسؤال السابق بنقطة نقطة، لو دخل الإمام وكان قد صلى المكتوبة ثم صلى النافلة بالمأمومين مثل قصة معارض هي لا النافلة ولا فريضة، ما يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة في حق الإمام؟
كيف يتعارض وأنت تحتاج بخصة مواد؟
حضرتك طبعا معاد كان يصلي نافلة ولا فريضة؟
هي له نافلة وهي محفورة بالعنيد.
صح طمعان ما ذهب في هذه الرواية.
كيف؟
طمعان يقول لا، يقول معاد كان يصلي فريضة ويقول لي في ذلك جزء سميته مساعدة.
ماذا يمتوب؟ ماذا يقول صنعاني؟
يقول معاذ كان يصلي فريضة، ما كان يصلي نافلة.
معاذ كان يصلي فريضة؟
ويتكلم في هي له نافلة
لا لا بلا شك.
صنعاني تكلم في حديث آخر غير حديث معاذ الأول، فتكون هي نافلة وهذه
هذاك حديث العمر اللي ذكرناه آنفا. حديث معاذ حديث صحيح وفيه هي له نافلة وله فريضة، وذكرت لكم في أول البحث صلاة الرسول عليه السلام في صلاة الخوف مرتين، في المرة الأولى صلى بجماعة ثم انطلقت جاءت جماعة أخرى صلى بهم ركعتين مرة أخرى، ما هي الصلاة الثانية التي صلىها الرسول؟ فرض. فإذا هب أن الذي نقلته والعودة عليك، هب أن الذي نقلته عن الصنعاني كان نقلك صحيحا، ثم هب أن ما ذكره الصنعاني بناء على نقلك هو في نفسه صحيح فلا يضرنا شيئا، لأنه عندنا حديث صلاة الخوف. لكن أنا في علمي أن حديث معاذ هي له نافلة وهي له فريضة، هي زيادة صحيحة، ولذلك يمكن اعتبار هذه الزيادة صحيحة حتى عند الذين لا يقولون بحديث معاذ مع هذه الزيادة، ذلك لأنهم ما استطاعوا أن يردوا دلالة الحديث على النحو الذي نقلته عن الصنعاني، لأن الأحناف كما تعلمون لردوا بهذا على الشافعية، لكنهم ما وجدوا إلى ذلك القول سبيلا، ذهبوا إلى قول قد يشفل على كثير من الناس، لكني أنا بفضل الله ورحمته وجدت أنه لا قيمة لهذا القول. هم يقولون ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اطلع على هذه الحاجة، وما دام أن الرسول ما اطلع فإذا لا حجة في هذا الفعل، وهذه طريقة في رد بعض الحوادث التي وقعت في عهد النبوة والرسالة، طريقة مسلوكة مضطردة عندهم، ولذلك فردوا بها كثيرا من الحجج الثابتة الصحيحة. من ذلك مثلا أنهم حينما احتج الشافعية عليهم بأن خروج الدم لا ينقض وضوء مهما كان كثيرا، في حديث الأنصاري الذي قام يحرس الجيش النازل في سفره، قالوا لما استمر هذا الرجل في صلاته ما عندنا علم أن الرسول عليه السلام اطلع على هذه الحادثة وأقرها، لذلك نحن ننفي صلاحية هذه القصة للاستدلال على ما ذهب إليه الشافعية من أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء. فأنا بذلك منذ سنين طويلة أن هذه الحجة التي يركن إليها الحنفية حجة داحضة مرفوضة، وذلك من وجهين اثنين. الوجه الأول أنني أقول يستبعد جدا 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 أن لا يطلع الرسول عليه السلام على حادث معاذ وحادث الأنصار، ذلك لأن المفروض في أمير الجماعة أنه لا تخفى عليه مثل هذه القضايا، وبخاصة أنها تتعلق بأحكام شرعية وهو مسؤول عنها. أما حديث معاذ فتعلمون قصة صاحب الناضح الذي ابتدى يوما ورأى معاذ وقد افتتح سورة البقرة فارقه وصلى الفريضة لوحده ثم انطلق إلى سبيله، وأحس معاذ أو قيل له فيما بعد ما فعل، فأخذ ينال منه وبلغ ذلك الأمر إلى الأنصاري، فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل خلفه وقال له كما تعلمون أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من الصور، ثم قال إذا أما أحدكم فليخفف إلى آخره. إذا الرسول يعلم أن معاذا يصلي بالناس وهو يراه يصلي وراءه عليه السلام، فيستبعد جدا أن لا يكون عند الرسول عليه السلام علم بذلك. كذلك أقول بالنسبة لحادثة الأنصاري الذي شارت الدماء من رجله، هذه حادثة غريبة جدا، يصل خبرها إلى راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، ولا يصل خبرها إلى سيد القوم ونبيه عليه الصلاة والسلام. هذا يعني شبيه بالمستحيل. هذا الجواب الأول. جواب رقم اثنين، ما الذي يرمون إليه حينما يقولون أن الرسول عليه السلام ما عندنا نص أنه علم بذلك؟ لأنهم مع المسلمين جميعا أن الرسول لو علم وأقر صار حجة. طيب نقول ثانيا، هب أن الرسول ما علم، لكن رب الرسول علم، وهو أهم من علم الرسول، لأنه هو الذي يوحي إلى الرسول ما يشاء من الأحكام. فما هي هذه المشكلة الضخمة التي يتسترون بها حين يقولون ما في عندنا نص من رسول الطلعة؟ وهم لو قيل لهم أليس عندكم علم قطع يقيني بأن رب الرسول اطلع، سيقولون إذن أيما أهم، أن يطلع الرسول أم رب الرسول؟ لا شك أن الجواب سيكون رب الرسول. ما دام رب الرسول اطلع ثم هو أقر الرسول على ما وقع، أي دون أن يعلم الرسول على افتراض الحنفية، فالحجة قائمة سواء فرضنا أن الرسول اطلع أو أن الرسول ما اطلع، لأن في كل من الحالتين رب الرسول قد اطلع وفي ذلك الحجة البالغة. على هذا فقصة معاذ بن الجبل هي حجة في جواز صلاة الفريضة وراء النافلة، وتتأيد هذه بما ذكرناه من إحدى صفات صلاة الفريضة. كنا نخاف من أن يقال خاصة بالرسول، صرنا نقول خاصة بمعاذ.
أراد
الصحابي
أن
يفحى للعيد،
فقال له هذه خاصة
ولا تجدي أثرا. حسن، من أين عرفنا الخصوصية؟ أليس بقول الرسول حين قال لا تجدي لأحد بعدك؟ طيب هل قال هذا لمعاذ؟
نعم.
إذن سقطت الحجة. ثم لا تنسى ما قلناه آنفا، أن الرسول صلى بأصحابه صلاة الخوف مرة ثانية، فلعله يقال هنا وهو أهون هذه خاصة بالرسول، لأن الرسول له خصوصيات كبيرة. ليش أنا معنا في موضوعنا، لأن الذي تصدق هو المؤتمن، والذي صلى إماما أنا بكون، والذي صلى إماما هو المفترض. فهنا القضية معكوسة، المقتدي متنفل والإمام مفترض. أما قولك هل ثبت، إن كنت تعني هل ثبت بنص خارج عن هذه الرواية، الجواب لا أعرف، لكن الرواية نفسها تغنينا عن هذا السؤال، لأنه قال الراوي في هذا الحديث ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ألا ترون معي بأنه لو قال فيصلي به لاختلف المعنى. لا شك أن هناك فرقا كبيرا، يصلي به يعني إماما، يصلي معه يعني مقتديا. ولذلك يتبين لنا أن هذا الحديث ليس له علاقة بموضوع قضاء الاقتداء المفترض المتنفذ، بل هذا له علاقة بقضية أخرى ثبتت في أحاديث أخرى، وهي جواز إعادة الفريضة بنية النافله، وهذا كما سبق في صلاة الخوف ما ذكرته آنفا. هذا الرجل الذي صلى وراء هذا الداخل كان قد صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، ثم حضر رسول الجماعة أن يصلي أحدهم معه فقام، وفي رواية أنه بكر لكنها رواية ضعيفة، وصلى معه. فهذه يستدل بها من جواز تكرار الفريضة بنية النافلة، وإلا فلا يجوز إعادتها بنية الفريضة لقول عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين.
لو صلي به
يكون احتمال
كبير انه هو
الامام،
اما لو قال
يصلي معه فبقبل احتمالات. لا بد من مرجح، هل نرجح ام نظل حيارى؟
يعني نرجح بمجرد انه لم يقل به، مجرد انه لم يقل به.
نعم، لانه المفروض ان الرسول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، مش مفروض فيه عم الأمر على الناس، فما دام أن كل عربي يفهم الفرق فيصلي به أو فيصلي معه، فالمفروض أن يأتي باللفظ المبين موضح، فكان ينبغي أن يقول فيصلي به، فلما قال فيصلي معه واللفظ الأول نص في الموضوع لم يكون هو الإمام، والثاني إذا لم نقل نص في أن يكون هو المقتدي فعلى الأقل هو ظاهر في أنه المقتدي، وهذا يكفي.
يعني
جواب سؤال وأبنى فيها عدم دخول الحديث على صحة زواج الفرد خلف المنصف.
هذا لا يعطي ما قلته. لا ينهض. الآن يأتي السؤال لماذا لا ينهض؟ انتظروا حتى تشوفوا الرسالة ايش قال فيها. طيب أنا أشعر بأني بحاجة للخروج. قضاء الحاجة.
يلا
رحي
الفريضة.
ايوه
الحديث عن
يزيد
بن الاسود رضي الله عنه.
عن يزيد؟
يزيد بن الاسود. انه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا في مسجد الخير. اي
نعم في مسجد الخير. في رواية هنا يقول قال اللي هو لما اخرجه ابو داود من حديث يزيد بن عامر انه صلى الله عليه وسلم قال اذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم، ان كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. هذا الذي
اقترب به. لا هذا غير صحيح.
وهذا غير صحيح.
تعاطى الناس هذا هو. وكفى الله المؤمنين الختان.
انهم ينقلون عنك يعني اقوال متناقضة في الجهاد، يعني مثلا احدهم يقول انك قلت الجهاد فرض عين، واخرون يقولون انك تنهى عن الذهاب الى افغانستان. نريد يعني ان نعرف التفصيل والشروط يعني اذا امكنت توجد.
كلاهما ينسبان إلي ولا شك أن أحدهما صحيح والآخر باطل، والصحيح هو الأول. لعل مش سبب القول الثاني، لعله الأحسن مؤخر، لعله الجهاد في أفغانستان فرض عين بلا شك، لأنه هذا الذي يفهمه كل مسلم، أنه إذا هجمت بعض البلاد الإسلامية وجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة لطرد هذا العدو المهاجم عن تلك البلاد. أما القول الثاني الذي نحن ننكر نسبته إلينا، فأنا الذي أقول يجب على كل مسلم مستطيع أن يجاهد هناك في سبيل الله هجوما عينيا. أنا شخصيا أرى والله أعلم أن مصير البلاد الأفغانية بناء على تقاعس المسلمين عن نصرة إخوانهم الأفغانيين أخشى ما أخشى أن تعود فلسطين ثانية بسبب تقاعس المسلمين، وبخاصة الحكام يعني الذين بيدهم الصولة والدولة عن نصرة الأفغانيين علنا. أخشى ما أخشى أن تعود الأفغان فلسطين ثانية، وهذا شيء وهذا رأي المستقبل سيكذبه أو سيؤيده، وكل ما أرجوه أن يكذبه المستقبل وأن تعود الأفغان أولا إلى ما كانت عليه من قبل بلاد إسلامية ليس لدولة كافرة سلطة مطلقا عليها، وثانيا أن يعودوا إلى أحسن مما كانوا، فإن من المعلوم أن تلك البلاد ككثير من بلاد الإسلام الأعجمية فهي أبعد ما تكون عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. فأملي أن تعود أفغانستان أولا كما كانت دولة إسلامية ليس لدولة أجنبية كافرة أي سلطة عليها، وثانيا تعود أحسن مما كانت لأنها استفادت بلا شك من مخالطة بعض الأمراء أمراء الجهاد اليوم، استفادوا من اتصالهم ببعض الأفراد من العرب سواء كانوا يعني حكوميين رسميين أو كانوا من المجاهدين لله عز وجل. هؤلاء المجاهدون العرب نقلوا إلى تلك البلاد لأول مرة نقلا يشبه أن يكون نقلا جماعيا، ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالنزول الكتاب والسنة إلى آخره. هذا الشيء الذي كان الأفغانيون كشعب مسلم ما يعرفون شيء من ذلك، وهذا لا يعني أنه لم يكن فيهم أفراد يعني درسوا في هذه البلاد مثلا أو في الهند أو باكستان وسمعوا عن الدعوة دعوة أهل الحديث أو السلفيين أو حسب ذلك، لكن كشعب ما كان عندهم هذا المفهوم. أنا أرجو أن يكون عودة الشعب الأفغاني هكذا إلى خير مما كان من قبل، لكن بالنظر إلى تقاعس من بيده من الصولة والدولة إلى إمداد هؤلاء بما يجب على المسلمين بناء على أن هذا جهاد عيني من إمدادهم بالأموال والعتاد والأشخاص حينما يلجم الأمر، أخشى ما أخشى ووراء هذه المعركة كما تعلمون الدولتان كما يقولون الكبيرتان، فأخشى أن تعود إلى فلسطين ثانية بمعنى تنقسم، يقسمون أفغانستان إلى قسمين، قسم شيوعي وقسم إسلامي، وتضع الحرب أوزارها على هذا الأساس. أما لو قامت الأمة الإسلامية حكامها ومحكوميها بواجبهم العيني فيستحيل إلا أن تعود بلاد الأفغان بلاد إسلامية وخير مما كانت عليه من قبل. فلست يعني متناقضا في إبداء الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو فرض عين، لكن وإن كنت لست سياسيا ولا أشتغل بالسياسة لأنه ما فيني من الاشتغال بالعلم الشرعي يكفيني، لكني أرى وأعتبر مما هو عليه المسلمون اليوم صورة عامة، أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية، ولستم بحاجة إلى أن أعرفكم بما علي فلسطين الآن وكلكم يعلم ذلك. إلى كل مستطيع
الحكومات أو أفراد،
هو أصالة الأفراد الحكومات، لكن إذا الحكومات لم تقم بواجبها وكان الأفراد من المستطيعين من القيام بهذا الواجب ما يسقط عنهم.
ما هو الواجب؟ أنا سألت حكمة يار، حكمة يار، فقال لي وتقر هذا القول من أن يكون في مجلس واحد الرهان بن رباني من الزاوية سنتين ونصف تقريبا وحكمة قريبة من شهر قال ما أحتاج إلى رجال فهل هذا يغير الفتوى؟ مش الفتوى الفتوى
لا ما يغير لأن هذا الحقيقة أنا قلت ما أدري هنا ولا في المدينة لأنه أحد الطلاب قال لي شو رأيك هؤلاء المجاهدين يذهبون هناك ويقضي أحدهم الشهر والشهرين ثم يعود كأن القضية قضية تخرج أو تسريب أقول هؤلاء الذين يذهبون الجهاد حقا ومخلصين صدقا هؤلاء لا ينبغي لهم أن يتصرفوا تصرفا شخصيا هؤلاء يجب أن يسلموا قيادتهم لرؤوسهم هناك وقوادهم فإذا رأى القائد قائد مثلا فوج أو سرية أو سموا ما شئتم بأنه جاءهم يعني عدد جديد من المجاهدين فقد يرى هو من السياسة خاصة أنه أكثر العالم الإسلامي مع الأسف الشديد غير متعود ولا متمرن عن الجهاد في سبيل الله أكثرهم لا يحسبون أن يرموا رصاصة واحدة فقد يرى القائد مثلا مسؤول عن السرية أو الجماعة أن يعمل مبادلة بمعنى جاء الآن مثلا 100 مجاهد فهو يفسح المجال لمئة مجاهد سابقين أن يعودوا إلى بلادهم وإلى أهلهم لماذا؟ للسبب الذي أنت تذكره لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى استمرار مدد الأفراد والأشخاص
بالنسبة
للفرض واجب الفرض العين عليه مع وضوع من الحاجة
أذهب ويأتي واحد
بدالي
ده صحيح
آه.
لكن لو ما ذهبت
يلحقني شيء إذا كان صحيح أنه العدد القائم الآن يكفي من حيث تحقيق الفرض العيني وأنا أقول الفرض العيني عن الآخرين ارتفع لأن الفرض العيني هو بمقدار ما يتحقق به الفرض فإذا كان المسؤولون وهم أعرف منها بطبيعة الحال نحن الآن ما نكون فرض عين لأننا ما ندري الرأي الذي تنقله عن مسؤول ثم لا أدري أنا هذا الرأي يمثل رأي جميع القوات هناك ولا يمثل رأي قائد واحد هذه مسألة يعني نحن أعجز من أن نخوض فيها بالتفصيل لكن نفترض أنه إذا اتفق القوات جميعا هناك بإخلاص وهم حريصون كل الحرص أنه يطردوا الكافر من بلادهم على أنهم ليسوا بحاجة إلى فرد واحد وإنما هم بحاجة إلى العتاد وإلى المال والدعاء طيب حينئذ أنا أقول يسقط الفرض العيني ويبقى الفرض الكفائي يسقط الفرض العيني من حيث الأفراد المجاهدين لكن لا يسقط الفرض العيني عن إمدادهم بالأموال وبكل ما يحتاجونه وبخاصة أن هذه الأموال يعني تتحول إلى سلاح والسلاح يتحول في كثير من الأحيان إلى نفاذ فلا بد إيش من تجديد وتعويض لكن أنا بقول برجع بقول رأيي ما دام أنه في استبسال يوجد استبسال في الجهاد أنا ما أتصور أنه يقف بالفرض العيني عند هؤلاء الأطفال لأنهم يستشهدون كثير منهم فأليس بحاجة لتعويض فإذا لم يكن هناك يعني رفد يمدون هؤلاء الذين ذهبوا شهداء في سبيل الله معناها قل العدد الذي زعمنا أنه تحقق الفرض العيني
أصل
الفتوى
الآن مبنية على الحاجة
هناك
فإذا قلت الحاجة
نعم
فهو فرض عين
كذلك
نعم هو الجهاد ينبغي أن يكون مع أمير واحد فإذا اختلف هؤلاء
نعم.
سبعة
نعم
إذا اضطرد أنهم سبعة
وهذا رأيي أيضا سمعته هنا
نعم.
وهذا نقلوا أو ذكروا بأني أنا ذكرت أن الجهاد يجب أن يكون تحت راية نعم أنا قلت هذا الكلام الذي أقوله بالنسبة للجهاد في البلاد الإسلامية البلاد الإسلامية التي غزيت من عقر دارها ولم تغزى من الكفار الخارجين عنها ك كما وقع في سوريا قريبا الثورة السورية ضد هذا يسمى بحافظ أسد، وكما قام هناك أخواننا المصريون ضد شو اسمه هذا الذي ذهب قتيلا أنوار السادات إلى آخره. نحن لا نقر هذه الثورات أبدا لأنها ليست على المنهج الإسلامي. هناك نقول لابد إذا قامت يعني حركة كهذه الحركات لابد أن تقوم على أساس رجل مسلم يبايع ليس من طائفة من المسلمين وإنما من المسلمين جميعا. هذا الحكم الذي قلته ولا أزال أقوله يختلف تماما عن ما هو الواقع الآن في أفغان، لأن أفغان هوجمت من دولة كافرة، فيجب أن ينفر الناس كافة، وكافة هنا تفسر على ضوء البيان السابق، لأنه اليوم 900 مليون مسلم مش معقول أن يروحوا كلهم لأفغان ويخلوا الديار بمقدار ما يحقق الفرض العيني هذا. لكن أنا أرى أعود للبحث السابق وقد أوضحت أنه الشبهة القائمة يجب أن تكون تحت رأي وحدي، هذا نقوله أو قلناه بالنسبة للثورات التي تقوم في داخل البلاد الإسلامية هنا. وإن كنا نحن نقول كان هذا هو الواجب أيضا في أفغانستان أن يقاتلوا تحت إمرة شخص واحد، لكن لا حول ولا إذا كان هذا ما أمكن فما ندع نحن البلاد الإسلامية تذهب لقمة سائرة للكفار بسبب هذا الاختلاف بين بعض الأمراء وحب كل واحد أن يكون هو الأمير وهو الكشوف. علينا أن نظل يعني نمدهم كل ما يلزمهم من عتاد ومن أشخاص ومن أموال.
بالنسبة لوضع إنسان مسلم نسابه عليه الأمر هناك، هل أنت في حاجة أو في غير حاجة؟ يسمع بعض القوات أنهم محتاجين والآخر أنهم غير محتاجين، وهو الآن أمه مثلا تقول له لا تذهب، يعني بعض إخواننا أمه مريضة بالقلب وتعي وقالت لا تذهب، فهو قال من الشيخ ماسر قلب بالفرض العيني ويأتم من يأتم وكذا إلى آخره. فبالنسبة تحرك لهذه الفرض وكثير منهم أيهما يرجح؟
هذا أنا ما أطلق هذا الكلام، واليوم قلناه في مجلس صباحا، أنا بقول فرض عين لكن كل إنسان هو مسؤول عن نفسه. أنا ضربت مثلا إذا كان هناك أبوان شيخان كبيران عجوزان ولهم ولد يخدمهما، وهذا الأولاد تائب كل التوقان إلى الذهاب للبيان في سبيل الله، ليس هناك من يكل عن نفسه من يقوم بأود وبشأن أبويه العجوزين كبيرين كما قلنا. هذا أنا ما أقول يدع أبويه للظروف وقد يهلكان جوعا وعجزا ومرضا وإلى آخره، إنما نقول أنت استفتي قلبك كما جاء في الحديث وهذا محله، استفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أنت شوف الآن في عندك من يقوم نيابة عنك بقيام بشأن أبويه؟ ما في، فأنت كما جاء في الحديث إلزمهما فإن الجنة عند رجليهما. لا يوجد من يقوم بشأنهما وخدمتهما، فحينئذ لا يرد الاستئذان بالشرط السابق أنهم بحاجة إلى رجال.
بالنسبة لحضرتك أنا أتكلم عن الاستئذان، يعني أنا فهمت من الكلام حضرتك أن الاستئذان على حسب المصلحة.
طيب.
وهذا هو صحيح.
طيب.
أظن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال الأعمال أفضل، قال صلاته على وقتها، قال من أي، قال أجهل السبيل، قال أن لي ولدي، قال أمرك بوليك حقا، قال والذي بعثك بالحق لا يجاوبني ولا تستنهما، قال أنت أعلم. والشيخ أحمد شاكر علق على هذا الأمر بأن الصحابة اليقين يلتزمون استئذانا في كل غزو من الغزوات فهو حسب المصلحة الحالية. لكن أتكلم إنسان الآن أمه مثلا ما تريد أن يذهب وسيأتي عليها مثلا ضرر نفسي أو ربما بدني على هذا الذهاب، فهل لو هو ذهب مع وجود هذا الضرر ووجود اختلاف هناك هل في حاجة أو غير حاجة أيهما يرجح؟ لو هو ذهب يأتم ولو بقى يأتم ماذا كيف يرجح؟
طيب أنت إذا لا تذكر قضية الأم وحاجة الولد.
نعم أيهم أصبح
لأنه أنا سأقول سأعود لما قلت وآلها.
طيب الحاجة عموما واحد في عمل معين أو في دعوة معينة أو
في حضرتك ذكرت أن احتياج المجاهدين هناك من الأفراد من عدمه ينبني عليه الحكم برفع أو بسقوط فرض العين على الأفراد من عدمه. طيب الاجتهاد هناك اختلفوا فيه، فبعضهم يقول نحن في حاجة إلى الرجال لا سيما العرب منهم، وبعضهم يقول نحن لسنا في حاجة إلا إلى المال إلى الحكم. فهل هنا
طبق قاعدة المسجد في كل مال الناس؟ لا هي أوخذ يمتأكد لأجل أن لا تضيع القضية.